قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين امين. فصل: يحرم على المحدث مس المصحف وحمله سواء حمله بعلاقته او بغيرها، وسواء مس نفس المكتوب او الحواشي او الجلد. ويحرم مس الخريطة والغلاف والصندوق إذا كان فيهن المصحف. هذا هو المذهب المختار، وقيل لا تحرم هذه الثلاثة وهو ضعيف. ولو كتب القرآن في لوح فحكمه حكم المصحف، سواء قل المكتوب أو كثر، حتى لو كان بعض آية كتب للدراسة وحرم مس اللوح. طيب، يحرم على المحدث مس المصحف، هذا عند الأئمة الأربعة، خلافا لبعض العلماء. أظن ابن حزم يقول بأنه يجوز، إلا أنه برضو في اعتراضات، أنه قالوا كما قال الإمام النووي في المجموع، قالوا استدلوا بقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فقال بعض العلماء وأهل التفسير المطهرون لهم الملائكة، فردوا عليهم وقالوا بردين. الرد الأول ما قالش الطاهرون، قال المطهرون، والمطهرون هم المتطهرون المرتكبون للطهار، خلاص، الفاعلون للطهار، فده أول معنى. ما قالش الطاهرون، قال المتطهرون. المطهرون أي المتطهرون، فالتاء أضغمت في الطاء فأصبحت المطهرون، أي المرتكبون والفاعلون للطهارة على صفة الطهارة. اعترضوا على ذلك وقال إيه؟ المؤمن لا ينجس فهو طاهر، قلنا متطهر. الحاجة الثانية إن اعترضوا وقال ذلك المراد به الملائكة واللوح المحفوظ لا يمسوه المطهرون، قال ليس المراد اللوح المحفوظ، بل المراد ما بين أيدينا، بدليل قول الله تعالى بعد ذلك إيه؟ تنزيل من رب العالمين، لا يمسوه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. يبقى التنزيل هو المقصود، إيه؟ لا يمسوه إلا المطهرون، هو ما بين أيدينا، المصاحف التي بين أيدينا. وده قول جمهور العلماء الأئمة الأربعة، إلا أنهم استثنوا في ذلك أشياء، زي استثناء الصبيان في التعليم، الصبيان والجواري الجاريات الصغيرات في التعليم اللي هم دون سن البلوغ، أن يجوز له وهو محدث أن يمس اللوح وأن يمسك المصحف بشرط تعظيمه وعدم إهانته، وأن يكون مميز كما قلنا، يجوز للصبي المميز أن يمسك المصحف ويحمله وما إلى ذلك للتعليم، وأيضا اللوح فيه حكم ذلك. أيضا وعند السادة المالكية فيه يجوز أن يمس المصحف، الحائض أن تمس المصحف إذا خشيت أن تنسى الإيه، تنسى المصحف، فيجوز لها أن تتعلم وتقرأ من المصحف، خلافا للشافعية هنا يقول لا، تحرك ورقه بعود ولا تمس، لقول الله تعالى لا تمس إلا مسوء المطهرون. ويجوز أيضا عند الحنابلة الحمل دون المس، وهذا من باب إيه؟ أنه ورود النص، فهو قصر النص على الوارد فيه، لكن الشافعية قال ده الحمل أبلغ من المس، فمن باب أولى يبقى الحمل حرام، أنا ما يجوزش إن أنا أمس الشيء ده، يبقى أجوز أحمله، يبقى ده من باب القياس الأولوي أنه لا يجوز. لكن السادة الحنابلة يقول لا، المس لا يجوز لكن يجوز الحمل، باعتبار أن النص ورد في المس ولم يرد في الحمل، فيقصر النص على محل الورود فقط، لكن الشافعية أخذها من باب إيه؟ أخذها من باب القياس الأولى. وأيضا خلاص كده كفاية مذهب العلماء. يحرم على المحدث مس المصحف. أنهي طلبة الصغيرين؟ قلنا مستثنين، لكن اللي بلغ يبقى يسري على الأحكام. ليأخذ برخصة عند مذهب بقى، مثلا يأخذ برخصة عند الإمام مالك أو رخصة عند ابن حزم، حتى أنه المس مطلقا، زائد أن الخلاف في المحدث حدث أصغر شديد، لكن الخلاف أقل في المحدث حدث أكبر بأنه لا يجوز، بخلاف اللي هو الجنوب يعني. أما الحائض فقلنا استثناها الإمام مالك في ذلك. يحرم أنها تعلم وتتعلم وتحمل وتكتب على اللوح وما إلى ذلك. يحرم على المحدث مس المصحف وحمله. سواء حمله بعلاقته، لو كان لي علاقة بيتعلق بها المصحف أو بغيرها، وسواء مس نفس المكتوب يعني اللي هو جوه البرواز ده نفس المكتوب، أو الحواشي الجزء الأبيض البر، أو جلدة المصحف المتصلة به. هذه الأشياء محرمة إن هو إيه يمسها وهو محدث حدث أصغر، ماشي عند الشافعية والجمهور. وسواء مس نفس المكتوب اللي هو قلنا داخل البرواز، أو الحواشي وهي الجزء الأبيض الخارج البرواز اللي مكتوب عليه إيه الربع والجزء وما إلى ذلك، أو السجدة، أو الجلد أي إذا كان الجلد متصلا بالمصحف. أما وأيضا إذا انفصل من المصحف لكن كان المصحف داخل الجلد، في بعض الأحيان نتيجة استخدام المصحف والقراءة فيه كثير تنفصل الجلدة عن المصحف نفسه تتفك. عند ذلك لو كان المصحف جوه الجلدة يحرم مسه. طب لو المصحف بقى خارج الجلدة والمصحف لوحده يبقى يجوز مس الجلدة لأنها من جوه المصحف، ماشي. كالمسألة التالية، ويحرم مس الخريطة إلا يعني زي ما تقول حقيبة، والغلاف أيضا اللي هو قلنا الجلدة كما نقول، والصندوق إذا كان فيهن المصحف، إذا كان في الثلاثة أشياء دي الخريطة والغلاف والصندوق إذا كان المصحف بداخل هذه الأشياء يحرم الحقيبة الخاصة بالمصحف. خلاص، دي حقيبة خاصة بخلاف الخريطة الحقيبة الخاصة، والغلاف قلنا المتصل به إذا كان بداخله، أما إذا كان منفصلا عنه وليس في المصحف هيجوز المس. والصندوق إذا كان فيهن المصحف، الثلاث أشياء دي لو كان جواه المصحف ما يجوزش، خصوصا الحقيبة الخاصة به. يعني تجد بعض المصاحف الثلاثين جزء أو أربعة توجد في حقيبة ومقفولة، دي خاصة به، يبقى ما يجوزش إن أنا أحمل. لو كان فيه ربع واحد أو جزء واحد داخل الحقيبة لا يجوز أن أحمله لأنه مستقل وخاص بالمصحف، هذه الحقيبة خاصة بالمصحف.
بس السديهات بقى والحاجات دي
لا، السديهات والشرايط ليس لها ذلك الحكم. طيب، والغلاف والصندوق إذا كان فيهن المصحف، هذا هو المذهب المختار. وقيل ضعيف طبعا لا تحرم هذه الثلاثة وهو ضعيف، إن إيه إن يجوز باعتبار عدم الانتساب، الغلاف إذا كان منفصل أو الصندوق طبعا منفصل عن المصحف، والخريطة اللي هي الحقيبة منفصل عن المصحف. طيب، في مسألة وهي تبعية المصحف، ودي مهمة جدا ومفيدة، إن لو لدرجة حتى قالوا يجوز حمل المصحف تبعا لمتاع ولو كان ذلك المتاع لا يصلح للاستتباع. ما معنى الكلام ده؟ جبت حقيبة شنطة وحطيت فيها المصحف وحاجات تانية، حطيت فيه مثلا نقود، يبقى الحقيبة ليست الخريطة، هذه الخريطة أو الحقيبة، خريطة بمعنى حقيبة، ليس حقيبة المصحف على الخصوص كالتي تصنع الآن، لا ده حقيبة وفيها المصحف ومتاع آخر كنقود كمثلا ساعة. فإيه إذن يجوز حمل الحقيبة دي للمحدث ولو حدث أكبر ضمن ذلك، طالما أنها ضمن حقيبة أو خريطة فيها متاع آخر غير المصحف، سواء كان ذلك المتاع يصلح للاستتباع أو لا يصلح للاستتباع. ما معنى هذا الكلام؟ إن لو جبت إبرة وحطيتها في كيس نايلون وحطيت مع الإبرة دي المصحف، هيجوز إن أنا أحمل، يجوز من محدث حدث أكبر أن يحمل هذه الحقيبة، لأن أصبحت المصحف ليس مستقلا وليست هذه خريطته على صفة الخصوص، بل هي على خريطة عامة، حقيبة عامة دخل فيها المصحف وأشياء أخرى مع المصحف، فيجوز ولو كان هذه الأشياء لا تصلح للاستتباع كما نص على ذلك الشافعية، وده الأصح من المذهب. فأي شنطة فيها مصحف وحاجات تانية يجوز بالمحدث حدث أصغر فضلا عن الحدث، المحدث حدث أكبر فضلا عن الحدث الأصغر، أن يحمل تلك الحقيبة طالما أنها فيها متاع آخر غير المصحف وأنها ليست خاصة به.
يعني واحد معاه شنطة وحفة هدوم وترنج
أيوة، وحاطط المصحف في النص، يجوز أنه يحملها وهو محدث حدث أكبر. وكمان أيضا هذا المعنى مستنبط من إيه أشياء أخرى، أنهم كانوا يجعلون عدلين على الناقة، ويضع فيها المتاع والمصحف وكتب العلم، ويركب بعد ذلك فوق هذه الأشياء سواء محدث حدث أصغر أو أكبر، فتكون هذه في الجراب والأماكن المخصصة والحقائب، وهو يركبها أيضا وتكون معه وهو ممثل بتلك الحقائب وهو جنب أو هو محدث حدث أصغر ويسافر بهذه الصورة. في إيه؟ التبعية، إن هذا تبعا لمتاع، أنه ليس مقصودا بذاته في الحمل، فإنما هو تبع لمتاع، فلما كانت تبع يبقى كان التبعية تعتبر هي اللي أخرجته عن كونه قصد المصحف بالحمل. بالضبط، حكم التبعية أنه تبعا لمتاع، وده أنا قلته في اللفظ. عند الملكية يجوز بس ما تمسوش.
في علبة زي الشبكة كده ويحط فيها المصحف،
يبقى دي اسمها، هي دي اللي اسمها ايه؟ خريطته، علبته بتاعته.
برضه تاخد نفس الحكم،
تاخد نفس الحكم، ان هو ما يجوزش مساها والمصحف فيها ولا حملها، من باب اولى عند الشافعية. ولو كتب القرآن في لوح فحكمه حكم المصحف ايضا، هذا اللوح الجزء ده من اللوح حكم المصحف، انه ما يمسوش ولا يحمله سواء قل المكتوب او كثر، حتى لو كان بعض آية كتب للدراسة باعتبار انه يبالغ، البالغ تتعلق به الاحكام. حرم مس اللوح، يحرم مس اللوح ايضا وحمله، من باب اولى كما قلنا عند الشافعية خلافا للسادة الحنابلة. طيب، وهذه برضو مسألة يعني فيها حل جميل، أنه إذا كان في ما يسمى تفسير وما يسمى مصحف، فمثلا المصحف الذي عليه كلمات القرآن للشيخ مخلوف هذا يسمى مصحف، لأن إيه؟ الكلام كلام الله تعالى أكثر فيه من كلام حل الكلمات. طب لو كان تفسير زي الجلالين يجوز حمل المصحف فيه على خلاف، يقول الشيخ البديولي لو نقص حرف أو حرفين قد يؤدي إلى تساوي كلام الله تعالى مع الكلام المفسر له، والعبرة بأنه يغلب كلام المفسر فيصبح له حكم التفسير وليس له حكم المصحفية.